الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة يقول الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا هذه الآية العظيمة تذكر أن القتال في سبيل الله يكون منه القتال في سبيل المستضعفين لإنقاذهم من الظلم والاضطهاد فذكر سبيل الله وعرف عليه المستضعفين من باب ذكر الخاص بعد العام لأهميته لبيان أن القتال في سبيل المستضعفين هو قتال في سبيل الله إذا كان ابتغاء وجه الله لإنقاذ المستضعفين مما يعانون وتعلمون أن الظلم في الأرض مصدره الرئيس الكافرون والمنافقون فالكافرون هم العدو الأول قال الله سبحانه إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا والمنافقون قال الله فيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون فإذا ترك المجال لهؤلاء وهؤلاء دون رجع فإنهم يفسدون في الأرض أيما إفساد ولذلك حرض الله المؤمنين على القتال في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين لمواجهة الكافرين والمنافقين والخطاب من ربنا جل وعلا للمؤمنين عموما بمعنى أن هذا القتال لا يتأتى بصورة فردية وإنما لا بد من أن ينهض المؤمنون جميعا به بحيث يكون لهم رأس واحد وبحيث يكونون كتلة واحدة وجماعة واحدة في مواجهة الكفر والنفاق انظروا كيف قص الله على المؤمنين قصة بني إسرائيل عندما انتشر فيهم الظلم بسبب ذنوبهم سلط الله عليهم أعداءه فلذلك بعدوا عن المخرج فوجدوه في أن يجتمعوا على رأس واحد للمواجهة قال الله سبحانه ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فجعل الانتصاب من الظلمة
الذين يخرجون الناس من ديارهم ويفرقون شملهم. جعل ذلك في سبيل الله، هذا الخطاب جعل ذلك القتال في سبيل الله. خاطب بنو إسرائيل بذلك نبيا لهم، وطلبوا أن يختار لهم رأسا لكي يقاتلوا معه تحت رايته، فما كان من النبي إلا أن عين لهم هذا الملك، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقام طالوت بتعبئة بني إسرائيل وباختبار انضباطهم، فاختبرهم بالنهر كما هو معلوم من القصة، وثبت معه من ثبت من أهل الإيمان في نهاية المطاف. المهم أن أهل الحق لابد أن تكون لهم قوة ودولة ورأس وجماعة متكتلة لمواجهة الكفر والنفاق. ولقد بين الله تبارك وتعالى أنه بعد أن يحصل هذا لا بد من الإعداد بقدر المستطاع. قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وهم الكافرون وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وفي مقدمة هؤلاء المنافقون لأنهم يتسترون فلا يعلمهم كثير من المؤمنين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فبعد الإعداد للقوة لا بد من رص الصفوف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. لا بد من أن يلتئم شمل الأمة في المواجهة وأن تكون كتلة واحدة. لماذا؟ لأن العدو متنوع وهو مع ذلك متحالف لمواجهة المؤمنين، فلا بد بالمقابل من أن يجتمع المؤمنون ولا بد من أن يكونوا بنيانا مرصوصا. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ثم بعد ذلك لا بد من الاهتمام بأسباب النصر الأخرى، ومن أهمها عدم التنازع، ومن أهمها السمع والطاعة في المعروف. قال الله تعالى في بيان أسباب النصر الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثبات والذكر، وأطيعوا الله ورسوله، الطاعة، ولا تنازعوا فتفشلوا، المنع من الاختلاف والتنازع، وتذهب ريحكم. وهذه هي مصيبتنا في هذا الزمان، نحن غثاء كغثاء السيل، مشتتون ممزقون إلى 57 دويلة، ولذلك يعبث بنا الأعداء وهم متكئون على الأرائك، تنفذ مؤامراتهم فينا بأموالنا ورجالنا، فنقتل أنفسنا بأنفسنا ونكفي أعداءنا العناء. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر من أسباب النصر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. البطر من موانع النصر، الكبر من موانع النصر، الغرور من موانع النصر. ويصدون عن سبيل الله. إذا كان الشخص لا يحمل راية حق فأنى له النصر، إلا إذا كان الله سيعاقب به عصاة ومذنبين. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أيها المسلمون، ثم لا بد من أن يصمد المسلمون، فإن من الكبائر التولي يوم الزحف كما في الحديث الذي في صحيح مسلم من الموبقات: وقد وضع الله نسبة ليجب أن يسعى إليها المؤمنون، كانت النسبة 1 إلى 10، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم خفف الله تلك النسبة بحيث صارت 1 إلى 2. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ومع ذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يثبت ما دام قد صار في الميدان. فهكذا كان سلوك الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهكذا كان سلوك أهل الإسلام على مدار الزمان. انظروا في مؤتة ثبت 3000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام 200,000 من الروم وأليالهم من العرب من لحم وجذام. وكذلك فتح طارق بن زياد رحمه الله الأندلس 1700 رجل كما قال القرطبي في تفسيره، واجه 1770,000 من الطور بقيادة ملكهم لذريق، ولكن كان النصر للمسلمين وفتحت الأندلس. فهذه النسبة من باب الحلال والحرام، أما في واقع الأمر فقد كان المسلمون يثبتون ثبوت الجبال الرواسي أمام الأعداء. أيها المسلمون، ولا بد قبل ذلك من أن يسعى الناس لجمع الكلمة. نحن نعلم جميعا أننا مشرذمون، لكن إذا أخذنا بالأسباب فسيجمع الله الكلمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نبذر بذرة الاجتماع والالتقاء والتآلف، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والترمذي والحاكم وأبو داود وغيرهم، والحديث رجال الشيخين كما ذكر ذلك فريق التحقيق لمسند الإمام أحمد في شام التركي، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: خير الصحابة 4، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتدرج المسلم في الالتقاء مع إخوانه وفي التآلف، إلى أن ذكر أن 12,000 لا يغلبون من قلة، وإنما يغلبون بأسباب أخرى من العجب أو الكبر أو الرياء وغير ذلك، كما حصل للمسلمين في حنين. قال الله سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فبين أن السبب هو العجب أو الإعجاب بالكثرة. أيها المسلمون، ثم بعد ذلك يتصاعد العدد، ولا بد من تصاعد العدد، لأن أعداءنا دول كبرى، لأنهم بجانب أنهم دول كبرى متحالفون أيضا، فلا حل إلا بالتدرج في جمع الأمة. لا بد من أن نسعى جميعا في مشروع البنيان المرصوص، في مشروع الأمة العملاقة، في مشروع الدولة الكبرى. والله لا حل لنا إلا بذلك. أما ونحن بهذا الوضع، فانظروا كيف يقلوننا على المقلاة، انظروا كيف يصنعون بنا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي باكستان وأفغانستان وفي الصومال وفي أفريقية الوسطى وفي مصر وفي ليبيا وفي مالي وشمال أفريقيا وفي بورما. نحن نقلى كما يقلى الجراد، كل جرادة تقلى على حدة، هكذا سنظل إذا لم نمضي في هذا المشروع الذي رسمه لنا القرآن. فلا بد من أن نأخذ بالأسباب ونبدأ بجمع الكلمة في كل بلد. لا يجوز أن تكون الجماعات مانعا من جمع الكلمة، يجب أن يكون ولاؤنا لله ولرسوله ولكافة المؤمنين. لا يجوز أن تتحول الجماعات أو الحركات إلى دويلات داخل الدويلات وإلى جنسيات وتأشيرات كما تفعل هذه الدول التي مزقتنا. لا يجوز ذلك، بل لا بد من أن نأتلف ولا بد من أن نلتقي في سبيل هذا المشروع أن نصير دولة كبرى. ليس ذلك على الله بعزيز. ألم يجتمع اليهود عندما جمعهم هتلر في سويسرا، ثم بعد 50 عاما من هذا الاجتماع قامت دولة اليهود؟ ألم تخض أوروبا حربين عالميتين وتمزقت كل ممزق، ومع ذلك أعادت معالجة جراحاتها وأعادت تماسكها وأخرجت ما يسمى بالاتحاد الأوروبي لكي يقفوا عملاقا في عالم العمالقة؟ وهذه الولايات المتحدة 52 ولاية وهي تحت رأس واحد، ومع ذلك يتحالفون ولا يكتفون بالعملقة، وإنما يتحالف كذلك العمالقة. فهل نحن بين هؤلاء لا نستطيع أن نفعل فعلهم؟ والله معنا وديننا يجمعنا وربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة والحلال واحد والحرام واحد، إنه لا حل لنا إلا في ذلك. فيا أيها المسلمون، البدار البدار، إذا مضينا في هذا الاتجاه فسيأخذ الله بأيدينا، وهذا ما جمع الله به أسلافنا. ولن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمتنا، وإلى أن نصل إلى الغاية لا بد من أن نأخذ في الأسباب. فقد يسر لنا ربنا جل وعلا الأمر، فاجعل خير الأصحاب 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة. لقد تيسرت الأمور، فأثناء سيرنا لا ننسى أن نقوم أيضا بواجباتنا الآلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم أعز للمسلمين دولتهم الكبرى وخلافتهم على منهاج النبوة. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
أيها الإخوة، هذه المنهجية التي ذكرناها في الخطبة ندعو إليها دولتنا، السياسيين في بلدنا وأهل الحل والعقد، لكي ينتهجوها. فالله ما أنزل ذلك في كتابه إلا لكي يعمل به الناس، ولذلك هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود من الخطبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.